بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أوان الشروع في شرح هذه العقيدة، وهي العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي من العقائد العظيمة التي اعتنى بها العلماء، ذلك لما تتضمنه من مسائل عظيمة والتي تدور في ذلك على عقيدة أهل السنة والجماعة ومخالفة العقائد المخالفة والفرق الضالة. وهذه العقيدة، وهي العقيدة الواسطية، من جملة الكتب التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة. ودراسة عقيدة أهل السنة والجماعة من الأهمية بمكان، فإن الخلاف الذي حصل في هذه الأمة أول ما حصل هو في أبواب الاعتقاد، وهو أمر قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المشهور الذي خرج في السنن وغيرها عن جمع من الصحابة وهو صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في رواية هي الجماعة. وجعل العلماء رؤوس هذه الفرق على التجهم وعلى الإرجاء والقدر، فتتفرع هذه الفرق إلى فرق كثيرة. فالخوارج مثلا ذكر بعضهم أكثر من 28 فرقة أو 30 فرقة، والقدرية كذلك، والمرجئة كذلك، والمعتزلة كذلك، فرق كثيرة. الفرقة الناجية هي التي خالفت هذه الفرق في أبواب الاعتقاد والأصل الأصيل، وهو الأمر الذي يحصل فيه الهدى والضلال. فإن المخالف في أبواب المسائل الفرعية الفقهية قد يرد عليه القول الذي استدل أو الذي أخذ به ورجحه ببعده عن دلالة النصوص، ولترجيح القول الذي دل عليه النص الشرعي، بينما في أبواب الاعتقاد ليس هناك خلاف ولا اختلاف، ولا يجوز الخلاف في أصول العقائد كما هو معلوم، بل أجمع على ذلك الأمة، أجمعت ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان، لم يختلفوا في مسألة من مسائل أصول الاعتقاد. فمن أهمية دراسة العقيدة النجاة من مزالق الفرق الهالكة، سواء الخوارج هي أول فرقة خرجت على أهل الإسلام، أو القدرية هم المعتزلة، أو الجبرية، أو في باب الأسماء والصفات الجهمية، أو في باب الإيمان المرجئة وغيرهم، أو في باب الصحابة كالنواصب والروافض ونحو ذلك. فدراسة الاعتقاد الصحيح ينجي العبد من مزالق هذه الفرق الهالكة. ثم كذلك في التمسك بالعقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، هو اتباع لسبيل المؤمنين وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين أثنى الله جل وعلا عليهم كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأمر الله جل وعلا باقتفاء سبيلهم وبالتمسك بطريقهم، كما قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دراسة العقيدة الصحيحة هو سلوك لمسلك هؤلاء الأئمة، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وذلك لأن النجاة كما سبق معنا في الحديث إنما هو بالأخذ بما كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. إن صفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. وتتميز هذه العقيدة بأنها مأخوذة من كتاب الله جل وعلا، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبفهم سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الفهم، أي فهم الصحابة، هو أمر واجب، ليس هو من باب النافلة، وليس هو أمر من باب الاستئناس أو نحو ذلك، بل يجب علينا لدلالة قول الله جل وعلا: لاتبع غير سبيل المؤمنين، ولما أجمع عليه الأئمة بعد ذلك من وجوب الأخذ بفهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين على رأس أولئك الصحابة. فهذا مما تتميز به هذه العقيدة، هي العقيدة السلفية، أنها تأخذ النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخذ بفهم سلف هذه الأمة لهذه النصوص، وهو مفترق الطرق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل الفرق، من أهل البدع والأهواء. فإنهم وإن استدلوا بالكتاب والسنة، وإن ذكروا أدلة القرآن، إلا أنهم في الحقيقة لا يفهمون هذه الأدلة فهما صحيحا، وهو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما غاية ما يأخذون بالأدلة الشرعية هو في الانتصار لمذاهبهم الباطلة، وذلك بتأويل هذه النصوص أو بتحريفها. فكان للعقيدة السلفية منزلة عظيمة ينبغي على طلاب العلم الاعتناء بها وبأدلتها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهذه النصوص. ثم من الأمور المهمة قبل البدء في هذه العقيدة الكلام على تصانيف العلماء في هذه الأبواب، وهي أبواب الاعتقاد. فإن الناظر إلى طريقة العلماء في تآليفهم والناظر إلى المؤلفات في أبواب الاعتقاد يجد أنها على أضرب عديدة. من ذلك العقائد المسندة، وذلك بذكر كل مؤلف لكتاب من كتب العقائد المسندة الإسناد الذي يروي به هذه العقيدة، وهذا كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، الشريعة للآجري، والإبانة لابن بطة العكبري، والإيمان والتوحيد كليهما لابن مندة، وغيرها من الكتب. وهناك من لم يتبع هذه طريقة في كل مسألة من مسائل الاعتقاد التي ذكرها في كتابه وفي مؤلفه، وإن كانت كل مسألة هي واردة ومأثورة، وإنما طريقة الأخرى أن يذكر جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة سردا ويذكر مع ذلك شيئا من الأدلة على ذلك، كما في شرح السنة للمزني، وكذلك من العقائد المجملة أصول السنة للإمام أحمد وأصول السنة للحميدي، وعقيدة عدي بن مسافر، وغيرها من الكتب. كذلك من هذه الأضرب في مؤلفات أهل العلم في أبواب الاعتقاد الرد على الفرق، كالرد على الجهمية للدارمي، والرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ونحو ذلك. وقد يؤلف الكتاب في الرد على صاحب البدعة كما في رد الدارمي على بشر المريسي، وكما في الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد يرد على الفرق كما سبق. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي بيانها هو جملة ما تضمنته هذه العقيدة من المباحث، إن هذه العقيدة على اختصار لفظها قلة عباراتها هي قد تضمنت أبوابا عظيمة من أبواب الاعتقاد، وقد جاء فيها بيان العقيدة العامة في الله جل وعلا، كذلك فيها الكلام عن مسائل الصفات بتفصيل وذكر هذه الصفات مع أدلتها من الكتاب ومن السنة، وكذلك تضمنت هذه العقيدة مسائل الإمامة الكبرى ومسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الكلام عن أخلاق أهل السنة والجماعة وما امتازوا به في هذه الأبواب. أثنى العلماء على هذه العقيدة ثناء عظيما، ومن أولئك الذهبي رحمه الله حيث قال: ثم وقع الاتفاق على أن هذا المعتقد سلفي جيد. قال ابن رجب: جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة، وأثنى عليها كذلك الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في شرحه على هذه العقيدة في مقدمته، حيث قال: هي من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة. ولذلك اعتنى العلماء عناية فائقة بهذه العقيدة، وشرحت من قبل أهل العلم في شروحات كثيرة، فاعتنوا بها ما بين شرح مبسوط وما بين شرح مختصر وما بين ذلك. فمن تلك الشروح وهو من أهمها ومن أفضلها تنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر رشيد، وكذلك من الشروح شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وهو من الشروح التي تمتاز بسهولة العبارة بكثرة المسائل، وهو مطبوع عدة طبعات. كذلك من الشروح المهمة ما أخرجه البعض من شرح هذه العقيدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو توضيح لهذه العبارات من كتبه الأخرى، وفيها بيان وإيضاح لمقاصد هذه العقيدة. كذلك شرحها الشيخ الفوزان حفظه الله في كتاب طبع بعنوان شرح العقيدة الواسطية، وكذلك كتاب الروضة الندية للشيخ زيد بن فياض رحمه الله، وهو من أوسع الشروح لهذه العقيدة. وهناك أيضا شرح ميسر وهو شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، وعنوانه التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة. فأهل العلم اعتنوا بهذه العقيدة عناية فائقة كبيرة، وهناك أشرطة سجلت في شرح هذه العقيدة ولم تخرج في عالم المطبوع كشرح الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، وهو من الشروح المتقنة. والشيخ له طريقة فريدة في شروحه وفي بيان مسائل الاعتقاد. وهناك كذلك شرح متوسط لشيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وهذه المؤلفات دليل على عناية العلماء بهذه العقيدة التي هي العقيدة الواسطية، ذلك لمنزلتها ولعظيم مكانتها. ومما يحسن هنا أن نتكلم على عنوان هذه العقيدة وهي العقيدة الواسطية. فالعقيدة كما هو معلوم مأخوذة من العقد، هو الربط والتوثيق، فيستعمل في الأمور الحسية كعقد الحبال، ثم استعمل بعد ذلك في الأمور المعنوية كعقد النكاح وعقد البيع ونحو ذلك. ومعناها الاصطلاحي أخذ من المعنى اللغوي، فالعقيدة هي التسليم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك في مسائل الإلهيات النبوات وفي أمور الغيب ونحو ذلك. وهل لهذه اللفظة أصل صحيح أم هي لفظة أحدثت بعد ذلك؟ بل هي لفظة لها أصل صحيح ثابت مرفوع مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الدارمي، سند وصحح إسناده محقق السنن، قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. قال الصحابي: ما هي؟ قال: إخلاص العمل والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة. فهذا الحديث ورد فيه لفظ الاعتقاد: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال. وعلى هذا فلا يصح قول البعض بأن هذه من الألفاظ التي أحدثت في القرون التي هي بعد الصحابة، بل هذه لفظة لها مستند صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعقيدة هي أعم من أبواب التوحيد، أعم من أبواب التوحيد، فإنها تشمل كل أمور الدين المهمة والتي مكانها القلب، تسمى بأصول الدين، وبخلاف أبواب التوحيد، التوحيد يتعلق بما يجب لله سبحانه وتعالى من توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته، فلا يسمى الإيمان بالملائكة هذه عقيدة مثلا، لا تسمى توحيدا. كذلك الإيمان بالرسل هذه من عقائد الدين، بما يجب على المسلم أن يعتقده بقلبه، بينما التوحيد هو ما كان أو ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا في أنواع التوحيد الثلاثة. والواسطية هذه لها سبب ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: كان سبب كتابتها أن بعض قضاة واسط، وهي منطقة، أن بعض قضاة واسط من أهل الخير والدين شكا من الناس فيه ببلادهم في دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني، يقول شيخ الإسلام، أن أكتب له عقيدة، فقلت له: قد كتب الناس عقائد أئمة السنة، فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. قال: فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. إذن هذه العقيدة لها سبب، وهو أن قاض من قضاة واسط ويقال له رضي الدين، وأن أهل العلم كانوا يكتفون بعقائد كتبها من قبلهم من العلماء، إن لم يكن هناك حاجة لكتابة عقيدة. إذن كان التأليف له سبب وليس هو أمر يرتجله العلماء دون سبب ودون حاجة. ثم كذلك هذه العقيدة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الرجل وهذا القاضي الذي جاء يسأله في قعود كما قال: وأنا قاعد بعد العصر. وهذا يدل على مكنته العلمية وعلى مدى ما وهبه الله جل وعلا من العلوم ومن سبك العبارات ومن حسن الترتيب والتبويب ومن دقة العبارات في هذه العقيدة. ثم مما يذكر هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية حينما خاصمه أهل البدع على هذه العقيدة قال لهم متحديا ذلك لقوة اعتقاده بصحة ما أورده فيها: أمهلكم 3 سنين تأتوني بشيء خالفت فيه في هذه العقيدة شيئا من كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو كما قال رحمه الله. فهذا سبب لهذه التسمية. ثم نشرع في ما ذكره المصنف رحمه الله في أولها، فإنه قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ابتدأ رحمه الله بالبسملة تأسيا بكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها كان يبتدئ العلماء الكتب المؤلفات. واتفق أهل العلم أن البسملة جزء من آية من سورة النمل كما قال سبحانه وتعالى: إنها من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا هل هي آية مستقلة في كل سورة أم هي آية من كل سورة، والقول الأول هو الأرجح أنها آية مستقلة تبتدئ بها السور عدا سورة براءة كما هو معلوم. والباء في قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم هي للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف مؤخرا على الصحيح، قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو التعريف الصحيح، بخلاف من عرفها بأنه أو من عرف الحمد بأنه الثناء باللسان على الجميل الاختياري. فرق بين الحمد وبين الثناء، يدل على هذا حديث أبي هريرة في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد والحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي. ففرق بين الحمد والثناء، فيكون تعريف الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، أو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه كما ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم. ثم في قوله لله، اللام هنا ألف واللام، أو اللام هنا للاستحقاق، فالله جل وعلا هو المستحق، كما أن الألف واللام في قوله الحمد هو للاستغراق، فجميع أنواع المحامد لله جل وعلا، فيحمد سبحانه على توحيده في ربوبيته، ويحمد على ألوهيته، ويحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على شرعه وعلى أمره، ويحمد على قدره، ويحمد على نعمه سبحانه. فالألف واللام هنا للاستغراق، أي كل أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى. قال: الذي أرسل رسوله بالهدى. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي كذلك مرسل من ربه جل وعلا كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي كذلك مرسل، النبي مرسل، بخلاف من قال إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا الكلام لا يستقيم، إذ كيف يهب الله جل وعلا لعبد من عباده شريعة ولا يؤمر بتبليغها؟ فالنبي مرسل أيضا بدلالة هذه الآية، وهو مأمور بتقرير شريعة سابقة، بالدعوة إلى شريعة سابقة. قال: الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى هو العلم النافع، قال: ودين الحق، وهو العمل الصالح، ولا يكون كمال الإنسان إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، فهما الهدى ودين الحق. والدين له معاني، له معان عدة، والمراد هنا جميع ما أرسل الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، فهو المراد هنا بالدين. وقوله رحمه الله الذي أرسل رسوله بالهدى، أي بالعلم النافع ودين الحق، وأضاف الحق هنا إلى الدين من باب إضافة الموصوف إلى صفته، فهناك أديان ليست لا توصف بالحق، سواء من المحرفة كالدين الذي أرسل الله جل وعلا به موسى، الدين الذي أرسل الله جل وعلا به عيسى، وهناك أديان اخترعها البشر كالبوذية والهندوسية ونحو ذلك، وهذه كلها أديان باطلة لا حق فيها ولا ينسب إليها الحق ولا يجوز اتباعها، وإن كانت في بعضها أو في أصل بعضها أنها كانت الدين الحق، لكن بعد أن حرفها وبدلها أصحابها لم يجوز التعبد لله جل وعلا بها. فقال ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي لينصره على سائر الأديان وعلى سائر ما يتدين الناس به وما يعتقدونه، فإن الله جل وعلا أظهر هذا الدين، وهذا أمر مشاهد ومعلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله جل وعلا وأرسله لهذه الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، مع قلة الناصر في أول الأمر ومع قلة العدة والعتاد، إلا أن دينه بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وهذا من نصر الله جل وعلا لهذا الدين ومن إظهار هذا الدين على غيره من الأديان الباطلة التي يتدين الناس بها، فأظهر الله جل وعلا هذا الدين وأتم النعمة على أهله. قال وكفى بالله شهيدا، أي كفى به سبحانه مخبرا بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ومطلعا على ذلك، كفى به سبحانه شهيدا أن محمدا نبي، وأن الله سينصره، وأن الله سيظهر هذا الدين. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أي أقر وأعترف، الشهادة هي الإقرار والاعتراف، أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وما سوى الله فإنما يعبد بباطل، وهذه هي شهادة التوحيد التي لا يقبل دخول الإنسان في هذا الدين إلا بالإتيان بها، ومن أنكرها وكذبها لم يكن من أهل النجاة ولم يكن من أهل الإسلام، ولها أركان وشروط، أركانها النفي والإثبات، النفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله، ولها شروط سبعة عددها أهل العلم وذكرها الناظم في قوله العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، هذه سبعة شروط ذكرها أهل العلم استقراءا لك كلام أهل العلم وتتبعا للنصوص الشرعية، فلا يجوز للإنسان أن يفتح باب الشروط على مصراعيه، فإن العلماء من شيخ الإسلام ابن تيمية وقبل شيخ الإسلام ابن تيمية من العلماء المتقدمين من تطرق إلى ذكر هذه الشروط سواء مجمع يعني أجمعها أو أفردها، وذكر ذلك ابن القيم، تتابع على ذلك أئمة الدعوة والعلماء المعاصرون الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. فالشاهد من هذا أنها شروط معلومة ومحدودة بسبعة شروط، ومن أضاف الثامن وهو الكفر بالطاغوت فهو من باب البسط وليس من باب الزيادة. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده هنا تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، فهو كما قيل تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد، إقرارا به وتوحيدا، أي أقر بهذا الأمر معتقدا له ومقرا له وتوحيدا لله جل وعلا. وخلاف التوحيد يكون بحسبه، خلاف توحيد الربوبية يكون باعتقاد أن هناك مدبر في الكون ومتصرف ورازق ومغيث ونحو ذلك غير الله جل وعلا، وهذا كعقائد الرافضة ومن سلك مسلكهم وعقائد غلاة الصوفية ونحو ذلك. والخلاف في توحيد الألوهية بأن يصرف وأن تصرف العبادة لغير الله جل وعلا، كحال كثير ممن ينتسب إلى أهل الإسلام وهو يتوجه في عبادته في صلاته في ذبحه في نذره في استغاثته ونحو هذه العبادات إلى غير الله جل وعلا من أصحاب القبور ومن الأضرحة ونحو ذلك. وخلاف التوحيد في الأسماء والصفات تكون في التعطيل والتمثيل، وهذا كصنيع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في باب التعطيل، سواء التعطيل الكلي كتعطيل الجهمية أو الجزئي كتعطيل المعتزلة والأشاعرة، أو في باب التشبيه وهو التمثيل كما هو قول بعض الفرق التي لم تفهم من نصوص الصفات سوى التمثيل، هو قول باطل، فلم ينزه الله جل وعلا عن هذا القول القبيح. إن لله سبحانه وتعالى الصفات التي تليق بجلاله بكماله سبحانه وتعالى. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا عبده، هذه العبودية في حقه عليه الصلاة والسلام هي عبودية التشريف والتكريم، فالعبودية التي حصلت له عليه الصلاة والسلام هي أكمل العبودية وهي أعلى العبودية. العبودية على قسمين: عبودية عامة تابعة للربوبية وهي التي يدخل فيها جميع الخلق، وهناك عبودية خاصة وهي العبودية التابعة للألوهية، وهي كما في قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله جل وعلا اصطفى من عباده فوحدوه في ألوهيته وفي عبوديته سبحانه، والله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه بالعبودية، بمرتبة العبودية، وهي أشرف المقامات، كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال: ورسوله. وهنا جمع المصنف رحمه الله بين كلمة عبد وكلمة رسول. قال أهل العلم في هذا الرد على أهل الإفراط الذين غلوا فيه حتى ألهوه عليه الصلاة والسلام، وبين أهل التفريط الذين تركوا متابعته وتركوا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. هذه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا بأربعة أمور، وهي طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه الأمور هي من لوازم هذه الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، التي هي الاعتقاد الجازم بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله الله جل وعلا رسولا وأمر باتباعه. فقال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة هي الثناء على العبد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه هي ثناؤه عليه عند الملائكة، كما جاء عن أبي العالية كما في البخاري. وعلى آله، الآل هم الأتباع، وقيل هم أزواجه وذريته، وهو الأرجح، وهم من تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الزكاة. قال: وعلى آله وأصحابه. الأصحاب جمع صاحب، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة على الصحيح. فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو ساعة فهو صحابي عدل من العدول الذين لا يبحث عن عدالتهم كما يبحث عن عدالة غيرهم. فشرف الصحبة لا يعدلها شرف. وجمع هنا المصنف رحمه الله بين الآل والصحب دلالة على عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يطعنون في الصحابة كفعل الروافض، ولا يطعنون في الآل كفعل النواصب، بل هم يحترمون الصحابة ويجلون الصحابة ويجلون آل البيت، ويجمعون في قلوبهم المحبة للصحابة والآل. وهذا على مقتضى ما ورد في النصوص الشرعية الكثيرة. هذه المقدمة لهذه العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمباحثها مباحث عظيمة، وما سيأتي المسائل فيها تفصيلات كثيرة، لا سيما وأن الذي ننبه عليه أن هذه العقيدة مع شمولها لكثير من الأبواب إلا أنها تختص أصالة في باب توحيد الأسماء والصفات. نقف هنا ونستأنف إن شاء الله في الدرس القادم بأول هذه العقيدة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد
لله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.